بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستري بستره الجميل، وأن يجعلني ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يتفضل علي فيجعلني ممن يبدأون فينصحون أنفسهم ويقدمون الموعظة لأنفسهم، ثم يفيضون من هذه الموعظة بعد ذلك لإخوانهم. وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن أخلصوا دينهم لله وابتغوا بأعمالهم كلها مرضاة الله سبحانه وتعالى حيثما فعلوا وأينما حلوا. أيها الإخوة، لعل هذا العنوان لا يفي بالموضوع الذي أريد أن أتحدث إليكم به، ما الذي يحتاج إليه المسلمون اليوم. ربما يقفز إلى أذهان كثير منهم أشياء كثيرة يحتاج إليها المسلمون اليوم. فالمسلمون بحاجة إلى مزيد من الأمن والطمأنينة في حياتهم في أوطانهم، والمسلمون بحاجة إلى أن يتخلصوا من عوامل تخلفهم، بحاجة إلى أن يتخلصوا من شتاتهم وتمددهم. المسلمون بحاجة إلى أن يقودوا زمام الحضارة بدلا من أن يقادوا. كثير هي الحاجات التي يحتاج إليها المسلمون اليوم في الواقع، ولكني لست أعني بهذا العنوان شيئا مما نحن مفتقرون إليه مما حولنا. الذي أعني بالحاجة التي ينبغي أن أضع يدي عليها وأن تضع جميعا أيديكم عليها، النقص الكامل في كياناتي، الحاجة التي ينبغي أن نتنبه إليها هي حاجة إلى استكمال لم نحققه في أنفسنا قبل أن نبحث عن النقص الذي ينبغي أن نستكمله من حولنا. ما هو هذا النقص الذاتي الكامن في كياناتنا كمسلمين، والذي ينبغي أن نسعى إلى استكماله؟ ولعلنا إن أدركنا هذا النقص في أنفسنا وتنبهنا إليه ثم استدركناه وتخلصنا منه، لعل ذلك يكون منطلقا لتحقيق الحاجات الأخرى التي تقصد إلى أذهاننا، ونتخلص بذلك من التمزق والشتات، نحقق لأنفسنا الطمأنينة والأمن، نبدأ بالانطلاق إلى القيادة بعد أن قضي علينا أن نكون مظلومين. كل هذه فروع ونتائج ينبغي أن نتلمس في سبيل التخلص منها نقصا ذاتيا نحن نعاني منه. فما هو هذا النقص الذاتي الذي نعاني؟ بكلمة مختصرة وأرجو أن تكون واضحة، إننا بحاجة إلى أن نتخلص من زواجنا الشخصي. نحن نعاني إلا من رحم الله من ازدواج شخصي في نطاق تكاملنا الإسلامي. فنحن مسلمون بعقولنا وأفكارنا، مسلمون بقناعاتنا. ما أظن أن فينا من يحتاج إلى مزيد من الأدلة والبراهين على حقائق الإسلام، سواء منها الاعتقادية أو السلوكية، غير أننا نعود إلى سلوكنا، إلى مشاعرنا، إلى أهواء نفوسنا، فنجد أنها منصرفة إلى سبيل آخر غير السبيل الذي تقود إليه عقول، غير السبيل الذي تقود إليه قناعات. فالمسلمون أو جل المسلمين اليوم في قناعاتهم الفكرية ربما تصعد مراتبهم إلى مرتبة الرعين الأول من المسلمين السالفين. فإذا عدنا إلى عواطفهم ومكمن الحب والوجدان في نفوسهم، رأيناهم هبطوا بشكل مفاجئ إلى مستوى ما أتصور أنه يتفق مع الإسلام. هذا ما نعنيه بالازدواج الذي يعانيه المسلمون اليوم. وحاجتنا إذن إنما تتمثل في أن نبحث عن سبيل للتخلص من هذا الازدواج، حتى نكون مسلمين بعقولنا وأفكارنا وقناعاتنا، ومن ثم نكون مسلمين بعواطفنا ووجداننا، بحيث تكون قيادة للعقل، وبحيث يتم الصلح بين العقل الذي آمن وبين القلب الذي يتأبى إلى الآن على السعي وراء قناعة العقل. ألا تشعرون أننا نعاني من هذا الوجود؟ ألا يشعر كل منكم وهو يتقلب في حياته الخاصة في مسائه وصباحه أن إيمانه وإسلامه الذي اقتنع به يقينا لم يتحول إلى اصطباق للوجدان سلوكه؟ ما أتصور أن فينا من ينكر هذا الداء الذي نعاني. إذن فما السبيل إلى أن نتخلص من هذا الازدواج أيها الإخوة؟ أحب أن أوضح لكم قبل كل شيء حقيقة درسناها ذات يوم في علم النفس. الإنسان إذا أعرضنا عن هيكله الجسدي عبارة عن كل مكون من عقل يدرك ويعي ويقتنع، ومن عواطف تتمثل فيما يسمى بالعواطف الدافعة والرادعة والممجدة. وأنا لا أريد أن أعبر عن هذه الظاهرة تعبيرا فلسفيا علميا كالذي بحثه في يوم ما العلماء فقالوا إنها الروح ولا شيء غير الروح، إذا انعكست إلى الدماغ تكون من ذلك الانعكاس الوعي والعقل، وإذا انعكست إلى القلب تكونت من ذلك العواطف والوجدان، وإذا انعكست إلى الخلايا تكون من ذلك الشعور، وهي الروح فقط. ما أريد أن أقول في هذا، المهم أن كل منا يعلم أن الإنسان بعد الإعراض عن قفصه الجسدي كله مكون من عقل به يقتنع، ومن قلب به يشعر بمشاعره وعواطفه الوجدانية، من حب هذه هي العاطفة الدافعة، الخوف وهذه هي العاطفة الرابعة، والتعظيم والتبجيل وهذه هي العاطفة الممجدة. هذا هو الكل الذي يتكون منه الإنسان في داخل قفصه الجسدي. وإذا عرفنا أن الله عز وجل قد أمرنا أن نتوجه بذواتنا لله عز وجل، وأن نخلص ديننا له، وأن ندرك تماما أبعاد قول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وإذا أدركنا معنى إسلام الوجه لله سبحانه وتعالى، والوجه كناية هنا عن الذات الكلية، أدركنا أن الإنسان لم يتكامل إسلامه إلا إذا تحقق في قناعة عقلية مركزها الدماغ، وفي هيمنة وجدانية مركزها القلب. فلا بد للإنسان إذا أن يسلم بقناعاته العقلية، وأن يسلم أيضا بمشاعره الوجدانية، فيكون حبه لله وخوفه من الله وتعظيمه لله سبحانه وتعالى، هذا شيء. وشيء آخر أيضا وعيناه فيما عرفناه من علم النفس قديما وحديثا بعد الحقيقة التي فهمناها الآن، هي أن من شأن الإنسان أن تكون عوامله الدافع للسلوك، من شأن الإنسان أن تكون 80 أو 70% من عوامل سلوكه نابعة عن العواطف والوجدان، بينما يكون نصيب العقل في حمله على السلوك لا يزيد على 30 أو 40%. هؤلاء الناس الذين تجدونهم ينشطون صباح مساء في تقلباتهم المختلفة، ما هو الدافع الخفي الذي يحملهم على هذه الأنشطة؟ ينبغي أن نكون على يقين أن 70% من هذه العوامل إنما تتمثل في الدوافع الوجدانية، أما نصيب العقل فلا يزيد على 30 أو 40%. ومن هنا فكر الناس قديما وحديثا بضرورة التربية، مهمة التربية أن نصعد الوجدان إلى مستوى القناعة العقلية، أي أن نجعل القيادة للعقل بدلا من أن تكون القيادة للعواطف والوجدان. فتصوروا عندما يكون أحدنا مسلما بعقله ولكنه خاوف هذا من هذا الإيمان، من هذه الشحنة الإسلامية، كيف يكون سلوكه؟ لم يستطيع العقل بشكل من الأشكال مهما كان متألقا ومهما كانت القناعة الإيمانية ثابتة لديه، لن يستطيع أن يحتل فراغ العاطفة ويجعل القيادة لذاته، بل ستظل القيادة للقلب الذي يحب، للقلب الذي يخاف، للقلب الذي يمجد. والإنسان أيها الأخوة بعد هذا أورثه الله سبحانه وتعالى هذه الطاقة الوجدانية التي لا أريد أن أبحث فيها بحثاً علمانياً دقيقاً، وجعل هذه الطاقة الوجدانية في كيانه أشبه ما تكون بمرآة. هل رأيتم مرآة لا تستقر عليها صورة ما؟ يستحيل. لو نظرت إلى المرآة لرأيت أن لونها لون ما قد انعكس عليه، فإذا وجهت المرآة إلى السماء وجدت قد أصبحت تتلألأ بأشعة الشمس الضافة المنبثقة المنبلية، وإذا وجهت هذه المرآة إلى بئر مظلم وجدتها تحولت إلى صفحة من السواد القاتل. أينما وجهت هذه المرآة لا بد أن تنعكس عليها صورة هذه الجهة التي توجهت إليها المرآة. صدقوني أن هذا المثال ينطبق كل الانطباق على القلب الذي هو مكمن العواطف والوجدان. أيا كان الإنسان الذي يحمل بين جوانحه هذا القلب، لا بد أن تنعكس إلى قلبه صورة أخرى. فإن توجه القلب إلى هذه الحياة الدنيا، انعكست هذه الدنيا إلى فؤاده محبة وهمة. وإن توجه قلبه إلى أشخاص وأفراد، انعكست الصور إلى القلب فامتلكت هذه الصور أزمة القلب. وإن توجه هذا القلب إلى الله عز وجل، هيمنت محبة الله ومخافته على هذا القلب. وكلما امتلأ القلب من شيء اعتذر عن قبول الأشياء الأخرى. فالقلب الذي اتجه إلى الدنيا ففاض وامتلأ بحبها، هيهات أن تغرس في هذا القلب شيئا من محبة الله عز وجل أو مخافته. والفؤاد الذي هيمن عليه حب زيت أو فتاة أو شيء ما، هيهات أن تحاول أن تبحث في قلبي عن مكان ما لغرس شيء من محبة الله سبحانه وتعالى في كيانه. هذه حقيقة معروفة. وإن عرفنا هذا الأمر وتذكرنا أن المسلم لن يكون مسلما حقيقيا إلا بكيانه الكلي، أي إلا بعقله ووجدانه، إذن ينبغي فيما أتصور أن نحس فعلا بالذي يحتاج إليه المسلمون اليوم. المسلمون بحاجة إلى أن ينقلوا الإسلام الذي هيمن على عقولهم قناعة علمانية، بحاجة إلى أن ينقلوا هذا الإسلام إلى أفئدتهم اصطبابا مثالا. وأطلبكم القول أننا إن سعينا إلى تحقيق هذا الأمر حلت سلسلة مشاكلنا أجمع. بهذه الطريقة نتحد وتتساقط عوامل التفرقة مما بيننا. بهذه الطريقة نرهق من كبوتنا التخلفية ونسير صعدا على طريق التقدم متعاونين بخطى ثابتة. بهذه الطريقة نستطيع أن نستعيد أمننا وطمأنينتنا وحقوقنا. وبهذه الطريقة لن يضيرنا أن نرحل من مكان إلى مكان، أو أن نحل في بلدة بدلا من بلدة. فالإنسان الذي تحول إلى شعاع إسلامي بدءا من اليقين العقلي إلى الحركة الوجدانية في القلب، هذا الإنسان لسوف يظل شعاعا منبثقا أينما ذهب. ولم يستطيع قدام الدنيا أن يثنو إلى كيانه الذاتي بشيء من التعكير، بل هو الذي يضيء ولم يتأثر بأي ظلام من حوله قط. لكن مأساتنا الكبرى التي تفجرت منها مآسينا الصغرى هي أننا نعاني من هذا الازدواج أيها الإخوة. ومصدر هذا الازدواج كما قلت لكم أننا في أحسن الأحوال مقتنعون بهذا الإسلام، مؤمنون به، حتى إذا سعينا إلى التنفيذ رأينا أنفسنا نتعثر. فعندما نتأمل من أين يأتي التعثر، نجد أن عواطفنا هي التي تضع الحصية في عجلات الحركة. فحبي لغير ما آمن به عقلي، خوفي لغير ما أمرني العقل أن أخاف منه، وهكذا. فالأمر على مستوى هذا التحليل الذي أنا بصدده شيء ينبغي أن تكونوا أنتم أقدر مني على تحليله وبيانه، لأنني أتصور أنكم تعيشون في خضم هذه المشكلة. أنا أصفها ولكنكم أنتم تعيشون بها. والشيء الذي أريد أن أضيفه بعد هذا هو: فهل يقبل الله عز وجل منا إسلاما نهض على فكر علماني وقناعة حرة، ثم كان القلب موثقا بشهواته، موثقا بأهوائه، موثقا بأمانيه؟ هل يقبل الله سبحانه وتعالى منا يوم القيامة هذا الإسلام أيها الإخوة؟ الجواب أن هذا الإسلام مقبول في دار الدنيا، وأنا لا آتي بكلام من عندي، وليس ذلك رأيا من آرائي، وإنما هو كلام العلماء الذين أخذوا هذه الحقيقة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الإنسان مسلم من حكم القضاء، ولكنه عند الله سبحانه وتعالى غير ذلك. لأن الإيمان الذي تقيم موازين الله يوم القيامة له قيمة الكبرى، ذلك الإيمان الذي أثمر الحب وأثمر الخوف من الله عز وجل. وانظروا إلى هذا المعنى كم يبدو واضحا جليا ومخيفا لنا في كلام الله عز وجل عندما حذر الله عباده من الشهود عن صراطه، نبههم إلى أنهم عندما يشهدون لن يشهدوا بشك بعد يقين، لن يشهدوا بزائق ارتياب بعد إيمان. ليس من شأن الإنسان الذي آمن عقله بالله أن يعود فيرتاب، ومع ذلك فربما شرد الناس وما أكثر ما شرد. لماذا يشردون؟ تشرد بهم عواطفهم ولم تشرد بهم عقولهم. فإذا شردت العواطف بنا عن الله، فما الشيء الذي سيقول بعد ذلك؟ انظروا إلى كلام الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. تأملوا عندما قال عز وجل فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، لم يقل من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يوقنون به أكثر من يقينه، لم يقل فسوف يأتي الله بقوم يثقون بكلامه أكثر من ثقتكم. لأن المشكلة في ارتداد المؤمنين عن الإيمان لا تكمن في شك بعد يقين ولا في ريبة بعد إيمان، لكن المشكلة تكمن في أن الحب الذي بين جوانحهم لله همد واستخلف. ولكن هل سيضر هذا ألوهية الله عز وجل؟ هنا يقول فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبهم. المشكلة التي جعلتكم ترتدون على أعقابكم وتؤثرون الدنيا على مولاكم وخالقكم، هذه المشكلة لن تكون موجودة في أناس آخرين يحلون محلكم، ويأتي بهم الباري سبحانه وتعالى عوضا. وأنا أتصور أن أي منا إذا وقف عند هذه الآية الكريمة وتأملها وتدبرها كما أقول لكم الآن، ينبغي أن تذوب منه الحشاشة خجلا من الله سبحانه وتعالى. والآن أعود فأقول تبيننا حجم هذه المشكلة فعلا، وانتهينا من تحليلها يا حقيقة ما أظن أن بين من يختار فيها. ما العمل وكيف السبيل للخلاص من هذا الازدواج؟ كيف السبيل إلى أن يصطلح العقل مع القلب بحيث تكون قيادة للعقل، وبحيث يكون هوى كل منا تابعا ليقينه وإيمانه بالله سبحانه وتعالى؟ المشكلة أيها السادة أن الذين وقعوا في هذا الداء هم الذين جاءوا بعد الرعيل الأول من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلما امتدت الأزمنة وتأخر الناس وحالت حواجز القرون بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلما ازدادت كياناتهم قبولا لهذا الداء الذي نتحدث عنه، وكلما كان الناس أقرب إلى عصر النبوة كلما كانوا أبعد عن هذه المشكلة. أقول هذا كي لا يقول منكم قائل فما هو الدواء الذي جنح إليه أصحاب رسول الله وهم لم يقعوا في الداء حتى يفكروا بالجواب. كانت لهم ظروف أسعدتهم وقربت المسافة بينهم وبين امتلاء أفئدتهم حبا لله وخوفا من الله عز وجل. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تخلصوا من هذا الداء بما؟ برؤية المصطفى عليه الصلاة والسلام. إن أي منهم بمجرد أن يتحرر عقله من شهواته وضرائبه ثم يجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرى أشعة النبوة تتلألأ في كيانه، يدخل الإيمان في وقت واحد إلى عقله يقينا ويهين على قلبه شعورا ووجدا. هؤلاء الصحابة لم تدنس أشعة حبهم عقر الشهوات والأهواء أولا لقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك حسن وأي حسن. ثانيا لأن الشهوات والأهواء لم تتراقص بعد مظاهرها أمامهم كما تفعل بنا اليوم، ولذلك فقد كانت المادة الامتحانية لهم غير ثقيلة. هذا إلى جانب قربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فإن أحدهم كان يشكو لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عندما يجلس إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم تغيب الدنيا كله عن بصيرته وبصره، ويعيش مع الله عز وجل بقلبه ووجدانه، فإذا خرج وعافس الأهل وتقلب في السوق تباعد شيئا ما عن هذه المشاعر التي كانت تختلفه، فقال له عليه الصلاة والسلام لو بقيتم كما أنتم عندي لصافحتكم الملائكة على الفرش، ولكن ساعة وساعة ونحن نرضى أن نعيشها ساعة وساعة، ولكننا استغرقنا في يم من القتام المادي وهيمن هذا القتام على كياناتنا حتى لم يبق ذلك منفذا ما بين القلب والعقل. ولذلك فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لهم غنى عن استعمال الدواء بالعافية التي أكرمهم الله عز وجل بها. أما نحن لا سيما أنتم الذين تعيشون في دنيا كهذه التي نراها اليوم حولنا، فنحن الذين بحاجة ماسة إلى الدواء الذي ينبغي أن نصفه فنستعمله. سبيل ذلك بكلمة موجبة هي أن نعمل كل ما في وسعنا على أن نملأ أفئدتنا بحب الله عز وجل والمخافة والتعظيم له. وأنا أعلم أنكم ستقولون لي هذا ليس دواء وإنما هو الشفاء ذاته، فكأنك تقول سبيل التخلص من هذا الدواء من هذا الداء لا تعاني من ألم. وأنا إنما أبحث عن الدواء الذي يخلصني من هذا الألم، فما هو السبيل إلى أن أغرس في قلبي حب الله بدلا من حب الدنيا؟ ما هو السبيل الذي ينبغي أن أستعمله لأغرس في كياني المخافة من الله بدلا من مخافة الفقر، بدلا من مخافة الشقاء الدنيوي ونحو ذلك؟ السبيل إلى ذلك أيها الإخوة سهل وموصوف، ولكن هل عسيتم أن تنفذوا وأن تتحققوا به؟ أنا لن أتحدث عن الواجبات التي أمرنا الله عز وجل بها والمتمثلة في العبادة، فما أظن إلا أنكم جميعا تؤدونها. الصلوات تؤدى في أوقاتها. وما أريد أن أحدثكم عن بقية العبادات، فما أظن إلا أنكم تصومون في ميقاتها وتحدون إذا يسر الله سبحانه وتعالى لهم سبيل ذلك، ولكن وراء هذه العبادة شيئا آخر اسمها العبودية. والعبودية هي جذر العبادة. العبادة سلوك يتمثل في الصلاة، في تلاوة القرآن، في صيام، في حجة إلى بيت الله الحرام، في صدقة. أما العبودية فالشعور المهيمن على القلب الذي يحمل الإنسان على هذه العبادة. من أين آتي بهذا الشعور أيها الإخوة؟ أقولها بكلمة موجبة، إنما سبيل ذلك الإكثار من ذكر الله عز وجل. وأحب أن أبادر قبل كل شيء فأشرح لكم معنى هذه الكلمة حتى لا تتصوروا المعنى التقليدي له. أنا لست أعني بذكر الله قعة الصبح في البيت، لست أعني بذكر الله سبحانه وتعالى أن يردد اللسان الله 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 الله، ولست أعني بهذه الكلمة أن يكرر الإنسان أي صيغة من صيغ التسبيح أو الذكر، مع العلم بأن المصطفى عليه الصلاة والسلام قد قال فيما صح عنه لا يزل لسانك رطبا بذكر الله. الذي أعنيه هو تذكر القلب بالقلب، تذكر القلب للخالق سبحانه وتعالى. وأنتم تعلمون أن التذكر مكانه النفس وليس اللسان. يقول أحدنا لصاحبه لقد ذكرتك طوال هذا اليوم، وكلكم يعلم أنه لا يعني أنه ذكر لسانه طوال هذا اليوم، ذكره باسمه طوال هذا اليوم، وإنما المعنى كان شخصك في كياني وكانت ذكراك في نفسي طوال هذا اليوم. وهذا المعنى نجده في قول الله عز وجل واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. ولكن كيف السبيل إلى ذكر الله أيضا؟ هنالك مناسبات دمر تتكرر في حياتنا يوميا، بل تتكرر في حياتنا كل ساعة، بل تتكرر كل دقيقة. وما أيسر أن تذكرنا هذه الأحداث التي تمر بنا دقيقة فدقيقة، ما أيسر أن تذكرنا بذكر الله سبحانه وتعالى. ألستم تتقلبون في نعم الله عز وجل لحظة فلحظة؟ هل منكم من يجهل هذه الحقيقة. فإذا كان هذا أمرا ثابتا فلماذا وأنا أعيش نعم الله عز وجل التي ترعاني من يميني وشمالي ومن فوقي ومن تحتي ومن أطرافي أجمع، لماذا لا أذكر المنعم فيها بهذا الشيء الذي يذكرني وبهذه النابضات التي تنبه كياني ولا يستطيع عالم وأنا أتحدث أن ندرك حقيقة النوم إلى هذه اللحظة. اللهم فأرحني من تعب نهاري ومن تعب أعصابي بهذه النعمة. عندما تجد كيف يتسلل إلى كيانك الرقاد من حيث لا تدري ويأخذك عن أتعابك إلى إجابة حتمية أغدقها الله عليك نعمة، ثم أعاد الله عز وجل إليك يقظتك كما لا تعرف، وكما قال في حكم كتابه: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. إذا استيقظت بعد رقاد تذكر هذه النعمة الأخرى التي أغدقها الله عز وجل عليك، وقف لحظات أمام هذا المعنى واملأ كيانك بهذا الشعور الأخار، وقل كما كان يقول رسول الله: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. فإذا ذهبت لقضاء الحاجة تذكر في سلسلة نعم الله هذه الحلقة الجديدة من نعم الله عز وجل عليك. ما هو دور التخلص من هذه السنة؟ ما هو دورك الذي كان لك الخيار فيه؟ ولا شيء، ولا شيء. ماذا كنت تصنع لو أن الله عز وجل شاء أن يجعلك كيانا تحتبس فيه هذه السنة؟ ماذا كنت تصنع؟ فإذا رأيت أن الله عز وجل خلصك من هذا الوباء ومن هذه السموم كما لا تعلم، فاذكر فضل الله عز وجل عليه، وقل كما كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: غفرانك غفرانك غفرانك، الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. واذا قمت لتسير كعادتك ولتنهض بأعمالك وأنت تتحرك لتسير، لا تكن كحيوان يسير آليا وهو لا يعلم كيف تتم عملية السير في قيامه. أنا أتحدث عن أشياء بسيطة جدا في قيامتنا، بل ينبغي إذا سرت أن تتساءل: من الذي أقام جمعك؟ من الذي خلق هذا التوازن في قيامه؟ من الذي إذا تمنحت لتقع ذات اليمين ألهمك أن تمدك اليسرى هكذا، وإذا تمنحت لتقع ذات الشمال ألهمك أن تمد يدك اليمنى هكذا؟ أبي قرار من عقلك قدرت أن التوازن لم يستعاد في هذه الحالة إلا بهذه العملية، أم إنك بهذا كذلك الطفل الصغير الذي لم يدرج من مهده بعد، إذا امتدت يد إلى أنفه لم يحرك ساكنا، إلى فمه لم يحرك ساكنا، فإذا امتدت يد إلى عينه أغمضها، ما الذي جعله يغمض هذه العين؟ إنما هو الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام طويل بين لا نهاية له، وهو حديث في الشجون، ولكني أضعكم أمام رأس الطريق وأمام أولى حلقات هذه السلسلة. اربطوا نعم الباري سبحانه وتعالى بالمنعم وتذكروها دائما، وانطلقوا منها إلى النعم الكبرى، وليس بما أكرمنا الله به نعم صغرى ونعم كبرى، لكن فيما يتراءى لنا. هذا هو ذكر الله سبحانه وتعالى. فإذا
عاش الإنسان مع ذكر الله وربط هذا الذكر بنعم الله عز وجل، تحولت مرآة القلب شيئا فشيئا من الانعكاس إلى بئر الشهوات والأهواء، تحولت لتتجه إلى الشمس المشرقة في كيان السماء، وتلألأت بحب الله سبحانه وتعالى. هذا الشيء أيها الإخوة نحن بعيدون عنه ونحن ضمأ إليه. فإذا رأيت أنه أمر عسير أن تضبطوا أنفسكم بهذه المسألة، فاذكروا رسولكم محمدا عليه الصلاة والسلام، واجعلوا من حبكم له طريقا إلى حب الله سبحانه وتعالى. ولا والله ما أعرف إنسانا درس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم دراسة واعية إلا وطاب قلبه حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحب رسول الله طريق يؤدي إلى حب الله سبحانه وتعالى. لأننا لا نحبه لأنه محمد بن عبد الله، ولكننا نحبه لأنه صفي الله سبحانه وتعالى ورسوله. عندما أدرس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقف أمام وصاياه التي توجه بها إلينا عبر الأزمنة والدهور وخرقت حواجز القرون، سأشعر بالخجل من أن أزعم أنني مؤمن بالله وأنا أتقلب في ظلامة الدنيا وشهواتها وأهوائها بعيدا عن مرضات الله عز وجل. عندما أقف أمام خطبة الوداع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أعلم وينبغي أن تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا والله ما توجه بخطابه إلى أولئك الآلاف الذين كانوا من حوله فقط، ولكنه توجه من خلالهم إليكم. ألم يقل أخيرا وأنتم ستسألون عني فماذا أنتم قائلون غدا؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت الأمانة. فرفع إصبعه إلى السماء وجعل ينبتها إلى الأرض قائلا اللهم فاشهد اللهم فاشهد اللهم فاشهد. ولا يسعكم إلا أن تقولوا كما قال أولئك الصحابة نشهد أنك قد بلغت. إذا ألا تشعرون أن الأمانة انتقلت إلى ذممنا وإلى أنفسنا وارتبطت أي ارتباط بعقولنا بأعناقنا؟ ألا تقفون أمام كلمة قالها رسول الله للأنصار ولله في ذلك حكمة يوم تهامس بعض الأنصار فيما بينهم بعد غزوة حنين، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطى معظم الغنائم للذين أسلموا حديثا من أهل مكة؟ قال بعض الأنصار لبعض يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي أقواما ويدعنا وسلوكنا تقطر من دمائهم، يعني إلى الغد كنا نقاتلهم نسيا وأعطى أقاربا. فسمع المصطفى عليه الصلاة والسلام ما تحدث فجمعهم في مكان منعدل وخطب فيهم قائلا. هنا أريد أن أقول لك لكأني أرى أن الأقدار اقتضت أن تجري هذه الكلمات على ألسن أولئك الأنصار ليقوم رسول الله فيقول هذا الكلام الذي توجه في الظاهر إليهم، ولكنه والله إنما يتوجه في الباطن إليهم، لأن أولئك الأنصار كانوا أبعد ما يكونون عن التأثر بالشهوات والأهواء، لكنها كلمة جرت على لسانهم ليقوم رسول الله فيقول الكلام الآتي فيسجل في صفحات التاريخ فيصلنا فيكون ذلك تنبيها لنا وغيرا منه. قال بعد أن أثنى على الله بما هو أهله: يا معشر الأنصار، ما قاله بلغتني عنكم؟ ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، ومشردين فألفكم الله بي؟ كانوا يقولون فأتنا لله ولرسوله منا والفضل. ولكن المصطفى، انظروا أيها الإخوة إلى الذوق العالي عليه الصلاة والسلام، كان يقول لهم: ألا تجدونني يا معشر الأنصار؟ قالوا: ماذا نقول لك يا رسول الله؟ نقول: بل لله ولرسوله منا والفضل. قال لهم: أما والله لئن شئتم لقلتم، أي في الجواب على إلهي، فلصدقتم ولصدقتم. أتيتنا قريبا فآويناك، عائلا فواسيناك، مكذبا فصدقناك. يقول لي كما أقول لكم هذا الكلام. قالوا: بل لله ولرسوله المنة والفضل. ثم ماذا قال؟ قال: أوجدتم في نفوسكم يا معشر الأنصار من أجل لعاعة من الدنيا، لعاعة نبت بسيط تافه سرعان ما يخضر ثم يطول، أوجدتم في أنفسكم من أجل لعاعة من الماء تألفت بها قلوب أقوام ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم، ألا ترضون أن يعود الناس الشاة والبعير وتعودوا إلى رحالكم برسول الله؟ فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به، والذي نفسي بيده لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. ثم قال له: وإنكم ستلقون أثرة بعدي فاصبروا حتى تلقون على الحوض. ماذا أنتم قائلون عندما تسمعون مثل هذا الكلام الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا أنتم قائلون عندما تجدون هذا الكلام الذي يفيض بالشعور الأخرى، والذي أتصور أن المصطفى عليه الصلاة والسلام من خلاله يتألم، وأي ألم مما انتهى إليه حاله؟ أين وصية رسول الله التي مخرت كالسهم عبر القرون إلى حياتنا اليوم؟ فنحن نلقى الأثر ولكننا أبطلنا، ونحن نلقى التنفس في سبيل المال ولكن الجشعون على طريق هذا التنافس. وأين بقيت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين بقيت؟ هذا التصور لحياة المصطفى سلم إلى محبة الله عز وجل. فإن أردتم مزيدا، وإن أردتم ما يثير الخجل بين جوانحنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاذكروا كلمته الأخرى يوم قالها قبل وفاته بأشهر. خرج إلى البقيع فسلم على، والحديث صحيح، سلم على أهل البقيع وقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، ونحن بكم إن شاء الله لاحقون. ثم صمت فقال: وددت لو أني رأيت إخواننا. قال له أحد أصحابه: ألسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: بل أنتم أصحابي وإخواني أولئك الذين لم يلحقوا بعد، وسأكون فرطا لهم على الحوض. قال قائل منهم: أتعرفهم يا رسول الله؟ قال: أرأيتم لو أن رجلا له خيول، له خيل خيول غر محجر في خيل تهممكم أي سوداء، أفكان يعرفها؟ قال: نعم. قال: فأنا أعرفهم غرا محجلين من آثار الوقوف. هذا تشوق رسول الله إلينا. ولكن انظروا ماذا قالوا على ذلك: ألا ليزالن رجال الحوض كما يزال البعير، و أي لن يقال قتلنا رجالا من حولي كما يطرد البعير التائه اندمج في جمال غريبة فأقول ألا هلم ألا هلم فيقال إنك لا تدري كم بدلوا من بعدك فأقول فسحقا 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 أما ينبغي أن أبحث في حياتي التي أتقلب فيها أأنا ممن حن إليهم المصطفى عليه الصلاة والسلام وسيلقاني غدا على حوضه وسأشرب من يده الشريفة شربة لا أفضل بعدها أم أنا ممن غير وبدل فلسوف يزال بعد ذلك عن حوض رسول الله ما ينبغي أن أبحث عن مصيري من خلال تقلباتي من خلال سلوكي من خلال عملي وهذا ما لنا عند رسول الله من حنين وتشوق فما الذي لرسول الله عندنا من هذا الحنين أيها الإخوة وماذا عسى أن يفيدنا قول صلى الله عليه وسلم كلما ذكر رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا لم يكن هذا القلب نابضا بحبه الذي يصعد بنا إلى حب الله سبحانه وتعالى إذا استغلقت علينا السبل إلى ذكر الله بالمعنى الحي التقليدي الذي حدثتكم عنه فاجعلوا من العقوف على سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيلا إلى ذلك فإن من درس سيرة رسول الله على هذا المستوى صعدت به هذه الحياة النبوية إلى درجة باسقة من الحب الرباني هل وقفتم ذات يوم على ظاهرة ما قد يسمى فقرة في حياة رسول الله وأنا لا أسميها فقرة وهي ليست فقرة هل وقفتم على هذه الظاهرة المصطفى عليه الصلاة والسلام كلكم يعلم أنه كانت تمر ليالي لوات العدد ولا يستوطد في بيته نار لطعام كلكم يعلم أن المصطفى عليه الصلاة والسلام توفي وتقول عائشة في الحديث الذي رواه مسلم توفي رسول الله وليس في بيته إلا كف من شعير في رف لي كلكم يعلم أن المصطفى عليه الصلاة والسلام طالما شد على بطنه الحجر من شدة الجوع كلكم يعلم أنه عليه الصلاة والسلام يوم استقبل عدي بن حاتم الطائي قبيل وفاته بأشهر أيضا يقول عدي دخلت إلى داري دار رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا أرض مدبة عليها حشية من ليف يعني طروحة صغيرة من ليف فقذفها إلي وجلس على الأرض قلت لا بل أنت فجلس عليها قال بل أنت فجلس جلس سيدنا رسول الله على أرض مدربة وليس من أداة يكرم بها ضيقة إلا حشية بن ليف كلكم يعلم أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عانى في سبيل الدعوة إلى رب هذه الدعوة التي وصلت أشعتها إلينا خيرا وفضلا ونماء في هذا العصر عانى ما عانى أنسيت اليوم الطارئ يوم رحل وسار على قدمي أكثر من 85 كيلو متر على أرض كلها تضاريس ثم لم يجد من أهل الطائف إلا ما يخيب آماله ثم عاد طريدا وقد لحقه السفهاء بإجارتهم حتى أدموا قدميه وجهات أخرى من جسده وكلهم ينكر يوم وقف تحت تلك الشجرة وقد انفك عنه وتركه السفهاء يستعيد أنفاسه ويستريح من معفاة تلك الحالة ولعلكم جميعا سمعتم دعاءه اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس أنت رب العباد أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تحيلني إلى عدو يتجهمني أم إلى بعيد ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع. إلى أن قال: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن ينزل بسخطك أو يحل بغضبك لك العقبى يا رب حتى ترضى. هذا ما فعله رسول الله، وتلك هي المعاناة. فماذا صنعنا بكي نضرب بسهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في معاناته؟ لقد سألني سائلون أكثر من مرة: أليس علينا أن نقتدي برسول الله؟ كانت حياته حياة الشر، وكانت حياته حياة فقر وضنك، وسنة رسول الله هي قوله وفعله وصفاته. كان هذا حاله، لماذا لا نتبع رسول الله في هذا الأمر؟ قلت وأقول: إن المصطفى عليه الصلاة والسلام لم يجنح إلى هذه الحياة لأن الغنى محرم، ولكنه عليه الصلاة والسلام علم، فالباري عز وجل علم واختار لرسوله هذا الطريق، أنه لو فتحت أمامه أبواب الدنيا لجاء من قال: إنه إنما يبتغي دعوته المال، ولجاء من يغذي الأطروحة الكاذبة القائلة أن الفتح الإسلامي ثورة يسار اقتصادي ضد يمين، ولجاء من يغذي هذا الكلام. ثم هنالك حكمة أخرى، الرسول عليه الصلاة والسلام لو سار في دعوته إلى الله من خلال برج عاجي متطاول وضمن حصن لا يناله شيء من الأذى، لا في جسده، لا في ماله، لا في كيانه، إذا بجاء من المؤمنين بعد رسول الله من أمثالنا الذين سيسيرون في طريق الدعوة. وأنتم تعلمون أن المعجزة التي تحققت لرسول الله لن تتحقق لنا، لابد للداعي إلى الله وللمستقيم على صراط الله من أن يصاب بأذية، من أن يصاب بمحنة، من أن يعاني من بلاء. لو أن النبي عليه الصلاة والسلام هيأ الله له من المعجزات ما يصعد به أو يرقى به فوق هذا الضنك والسوق، فلقال إلى مثلي ومثلكم ممن يسير في طريق الدعوة: كلما نابته نائمة، كلما أصابه بلاء، كلما تعرض لمحنة، لقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما شعر بهذا الذي شعرنا به؟ الرسول عليه الصلاة والسلام سار في دعوته إلى الله على أرض مفروشة بالرياحين، لكن نحن الذين تجرعنا كؤوس الشقاء في سبيل هذه الدعوة. انظروا إلى هذا الموقف. ولكن المصطفى عليه الصلاة والسلام أكثر حبا لنا وأكثر رحمة بنا من أن يدعنا نعاني في سبيل الإسلام والدعوة أيضا، ثم لا يتحمل هو أضعاف هذا الظلم في سبيل ذلك. الأمر على عكسه، الرسول الذي هو أحب الناس إلى الله عانى من هذا الذي قلت له طرفا منه. أما نحن فإذا لم تكن حياتنا على أعلى مستويات الطرف، وإذا لم تكن الأجواء التي من حولنا على أعلى مستوى الأمن والطمأنينة، وإذا لم تكن أحلامنا التي تعيش في أذهاننا قد تحققت ما بين عشية وضحاها لتصبح حقيقة فيما بيننا، ما أكثر ما نتأثر، وما أكثر ما نتألم، وما أكثر ما نرحل من قارة إلى قارة في سبيل ذلك. إذا أين نسبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وما صلتنا الوثقى بالمصطفى عليه الصلاة والسلام؟ وما الذي يجعلكم تضمنون ألا نكون من أولئك الذين سيزادون عن حوض رسول الله يفردون عن حوضه عندما يقول ألا هلم ألا هلم فيقال إنك لا تدري كم بدل من بعدك. أيها الأخوة، إن فطرة الإنسان التي فطره الله عليها تقوم على حقيقة لا غير، هي أن هذه الروح التي بين جوارحنا لا تحن إلا إلى الله ولا تحب إلا الله، وكل منا مفطور على هذا. ولكن ما هي المشكلة؟ المشكلة أن هذه الروح التي هبطت من علياء الربوبية إلى كياننا فحبست في هذا القفص الجسدي وحنت ولا تزال تحل إلى ذلك العالم القصير إلى الملأ الأعلى. هذه الروح محاطة بالغرائب، محاطة بشهوة المال، محاطة بشهوة الجاه، محاطة بأمراض نفسية الأنانية الحسد الكبر نحو ذلك، محاطة بحب الشهوات التي ألمح إليها بيان الله سبحانه وتعالى. فهذه الشهوات عندما يترك لها الزمان وعندما نغذيها على حساب الروح مشاعر الروح تختلف، وصوت الغرائز هو الذي يبتسم. فيعود واحد مثلي ليتبين حنين الروح إلى ربه، لا يتبين إلا حنين الغرائز إلى الشهوات، بينما حنين الروح إلى الله موجود. حنين الروح إلى الله والحب الذي يشعر به الإنسان لكيان ما هو في الحقيقة يصاعد إلى الله، لكن هذه الغرائز تصادر هذه المشاعر بحسابه، تصادر هذه المشاعر بحسابه. فإذا استسلم الإنسان لهذا الأمر عانت الروح ما تعاني وهيمنت الغرائز واختنقت مشاعره وكان من ذلك الشقاء الأبدي. أما إذا حاول الإنسان أن يبعد صوت الغرائز عنه بهذه الطريقة الإنعاشية للروح بذكر الله سبحانه وتعالى بمزيد من مراقبة الله عز وجل، فإن حنين الروح إلى الله يصاعد يصاعد ليلتقي مع العقل. فإذا التقى حنين الروح مع العقل حلت وانتهت الروح، وعاش الإنسان في كنف قول الله عز وجل ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى. هذا المعنى الذي أقوله هل يوسعكم أن تنفذوا كبرنامج كمنها؟ وأنا ما أحب أن أقول كلاما يتبخر ويذهب أدراج الرياح، بل أحب أن أتصيد منه حقيقة نتعاهد مع الله على تنفيذه. ذكر الله عز وجل، الابتعاد عن لقمة حرمها الله عز وجل، نصيب بسيط من الأسحار نقومه لنجأر إلى الله عز وجل بالضراعة والألم أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يشد أذرافنا. وهذا لا يتعارض أبدا مع التقصير، مع الانحراف، مع النسيان. كلنا ذاك الرجل أيها الإخوة، لو لم يكن الناس خطائين لما شعروا بحاجتهم إلى التضرع في أحكام الله عز وجل. فلتدفعكم مشاعر التقصير هذه إلى أن تكون لكم وقفة ولو ربع ساعة قبل الفجر، كل واحد منا يستيقظ ويقول لربه، يشكو إليه ضعفه، يقول يا رب أنا ما أحب أن أعصيك، ما أحب أن تفقدني حيث أمرتني أبدا، ولكن أنا ضعيف، شاءت أقدارك أن أكون على هذه الحالة، فأنا مستسلم لقوتك، كل ضعف ولا حول لي ولا قوة إلا بك، سيرني في الطريق الذي يؤذيك، طهر قلبي مما لا يؤذيك، املأ كياني من حبك، اجعلني لا أعتزل إلا بدينك، أخرج الدنيا وزهرتها من كياني وقلبي. انظروا كيف يستجيب الله، وانظروا كيف يلبيكم الله عز وجل. نحن نشكو أيها الإخوة من إسلام تكتيكي حركي ظاهري لا تتراءى له جذور في أعماق أنفسنا وقلوبنا، ولا والله لن يصلح حال الناس هذا الإسلام أبدا، لن يصلح حال الناس إلا إسلام له جذور من الحب والخوف والتعظيم تهيمن على كيان الإنسان. لي جار في دمشق، جار قريب بيت من بيتي في دمشق، كنت أعرفه طوال السنوات الماضية منحرفا سكيرا مسرفا على نفسه، وذات يوم جئت إلى المسجد لصلاة الفجر وإذا به جالس في أول صف. والله لقد بعثت هذه الصورة بذهن نشوة ما أستطيع أن أصفها. هذا الإنسان الآن أهيد جالسا متبتلا متذللا ينتظر الصف، وكان علي أن أذهب إلى داره فأهنئه بتوبة الله عنه. محل الشاهد الذي من أجله سقت هذه القصة، أنا أقول لكم عن الضراعة وكيف يستجيب الله. قال لي لقد كنت وانا في ايام انحرافي اشعر بنقص واشعر بخجل من الله. كنت اذا جلست في الشرفه اتناول الشراب في اواخر الليل وسمعت اصوات المؤذنين يستغفرون ويسبحون في المناهل من بعيد، شعرت بألم الخجل من الله عز وجل وكأن حية قد لدغتني. أنقلت آلات الشرب والكؤوس ونحو ذلك إلى الداخل وأغلق باب الشرفة وأجلس لأناجي الله عز وجل. كنت وأنا في حال السكر أرفع يدي إلى الله أقول له يا رب، يا رب هذا الجدار الذي بيني وبينك لا أحب أن يبقى ولا أستطيع أن أنسفه، يا رب أنت قادر، يا رب أزل هذا الجدار مما بيني وبينك. الباري عز وجل استجاب، قال له لبيك. ألم يأمر الله سبحانه وتعالى الإنسان بالدعاء وقال ربكم ادعوني أستجب لكم؟ ولكن الإنسان الذي لا يدعو يحيق عليه قول الله بعد ذلك إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. إذا استعينوا على ذكر الله بدراسة سيرة رسول الله واستعينوا على ذكر الله بعد ذلك بلحظات إلى قبل ساعات من وقت السحر أو نحو ذلك تجأرون إلى الله بالشكوى، لا سيما وأنتم تعيشون بين لهب، تعيشون في هذه الحياة المليئة بالقتام، أنتم تختنقون أيها الإخوة، ولكن بينكم وبين أن تتخلصوا من الاختناق نجوى صادقة مع الله عز وجل. ثلاثة أشياء. الأمر الرابع، افعلوا ما أوصانا به والدي، وقلت ذلك لإخوة لي في الشام في دروسي العامة، ماذا كان يطمع؟ وأنا أحيي توفيق الله الذي أشار إليه الدكتور محمد، وأسأل الله أن يدخلني في شفاعة لأن لا شيء، لكن إن كنت شيئا فبفضل هذا الذي أقوله لكم. والدي منذ سنوات طويلة وأنا يافع كان يجمعنا في صباح كل اثنين وخميس بعد صلاة الفجر، ذكورا إناثا كبارا وصغارا ينبغي أن يستيقظكم، فنتحلق حولا ونبدأ بذكر الله عز وجل 100 مرة لا إله إلا الله، ثم 100 مرة الله، ثم ثم نذكر وردا للإمام النووي، ولقد وفقني الله وطبعته وكتبت له مقدمة، والصغير لا يأخذ أكثر من سبع دقائق في رأس. ثم يدعو فنؤمن جميعا على دعاء. هذا عمل لم يكن يتكرر كل يوم، لا، هذا كان يتكرر في الأسبوع مرتين فقط. والله الذي لا إله إلا هو، لقد رأت بصيرتي وتكاد ترى عيني أشعة هذا الذكر الذي كنا نجتمع عليه في الأسبوع مرتين، كيف تعمل عملها هذه الأشعة خلال الأسبوع كله؟ بهذا الذكر حمانا الله، بهذا الذكر عرفنا أنفسنا، بهذا الذكر نأمل أن تحسن خاتمتنا، بهذا الذكر. ألا تعاهدون الله؟ لا أقول تعاهدون، ألا أن تعاهدون؟ وأعتقد أن فيكم من يعلم ورد الإمام النووي، وتستطيعون أن تحصلوا عليه في أقرب وقت من الشام من سوريا، تستطيعونها. فإن أنتم زدتم على هذا المنوال واتخذتم لنفسكم هذا المنهج البسيط الصغير، طهرت قلوبكم من الأضرار، وإذا طهرت قلوبكم من الأضرار حنت إلى الله، وفاضت حبا لمولانا وخالقنا وخوفا منه وتعظيما له، وبعد ذلك سيسوقنا هذا الحب إلى حل مشكلاتنا. إما أن ترجعوا إلى بلادكم بعد أن أنجزتم المهمة التي أذن الله لكم بها، فتجمعوا بين خير الدنيا إذ عشتم هنا أيامكم ولياليكم المحسوبة، وبين خير الآخرة إذ تعودون آمنين مطمئنين. وإما إذا اقتضت الظروف البقاء هنا، فأرجو الله أن يجعل منكم أشعة تنير الآخرين، وأن يجعل من كل منكم درة تضيء ولا تحترق مهما كانت ألسنة اللهب المتصاعدة حوله. هذه الحقيقة ينبغي أن نمارسها، وليس ذلك على الله بعزيز. أنا ما أنسى أبدا عبد الرحمن الداخل، كان واحد جاء إلى الأندلس، جاء إلى أوروبا، وكان المفروض أن تخلقه أمواج الكفر وظلامه، واحد معه عدة أشخاص فقط، ولكن هذا الذكر الرباني الذي حدثتكم عنه، هذه الصلة العامة بين قلبه وبين الله لا العقل فقط، جعله تربة لا تحترق، فقام بما قام، وفجر الله سبحانه وتعالى له من عمله نجاحا لا يزال يذكره له التاريخ، وأورثه الله ومن بعده أرضا شاسعة واسعة بقيت ما بقي القائمون عليها على العهد. فلما تراجعوا عن ذلك العهد استلم الله سبحانه وتعالى منهم تلك النعم. كل منكم بوسعه أن يكون واحدا كعبد الرحمن الداخل، لكن لماذا والمفاتيح بأيديكم لا تحركونها؟ إن أنتم فعلتم ما أقول اجتمعت كلمتكم، وجعلتم المال الذي يكرمكم الله عز وجل به في سبيل مرضاته، وهيأتم مناخا يرضيه لأنفسكم ولأولادكم، ولم تجعلوا بقاءكم هنا ترة عليكم وحسابا يحاسبكم الله سبحانه وتعالى عليه. هذا الكلام الحقيقة أيها الأخوة كلام يعني ذو شجون، ويستثيرني هذا الحديث وينسيني الوقت، لكن أنا أعلم أنكم أيضا تريدون أن تسألوا، فلأختم هذه الكلمة بهذه الوصية الأخيرة. نحن نعلم أن حياتنا شطرين، كل منكم يعلم ذلك، فشطر نحياه الآن في حياتنا الدنيوية، وشطر آخر ينتظرنا في حياتنا البرزخية، وحاجز ما بين الحياتين بوابة الموت. أفي شك أن تؤمن هذا؟ لماذا؟ ونحن نعلم أننا مقبلون إلى تلك الحياة البرزخية. لا نرعى حياتنا هذه بشطر من أنشطتنا، ونرعى حياتنا تلك بشطر آخر من هذه الأنشطة. لماذا؟ وأنتم تعلمون أن رعاية تلك الحياة لن تكلفكم التضحية بها، ورعاية هذه لن تكلفكم التضحية بها، فنسقوا واجمعوا. أرأيتم لو أن إنسانا يعيش في فيلا جميلة رائعة، لكنه يسكن في هذا الفيلا ويعلم أنه بعد 3 سنوات و6 أشهر وكذا يوم سيضطر أن يخلي هذه الفيلا، وله دار أخرى تقيم في مكان بعيد أو قريب لكنها خريبة، بحاجة إلى تجديد، بحاجة إلى التأثير، وهو يعلم أنه راحل عن هذه الدار التي ليس فيها، إنما يسكنها بالأجرة. هل فيكم من لا يقسم نهاره شطرين، شطر لرعاية داره التي يسكنها وأسرته، وشطر آخر لتجديد داره تلك وتأثيثها حتى إذا حانت ساعة رحيله إلى تلك الدار استقبلته كداره التي هو فيها قبل مرضه؟ هل من فرق بين هذا المثال والحقيقة التي أتحدث عنها؟ ولكن هناك واحد، الدار التي أستأجرها أعلم يقينا أنني لا سأسكن 3 سنوات و6 أشهر، لكن هل أنتم تعلمون متى ستحين رحلتنا إلى تلك الدار الأخرى؟ ممكن بعد يوم، ممكن بعد دقائق، ممكن بعد سنوات. فإذا رحلنا من هذه التي عمرناها وتلك الدار خريبة، أولا تصوروا كم نأسى على الدار التي نرحل عنها لأنها عامرة، وكم نتألم على اتجاهنا إلى تلك لأنها خريبة. ولكن أتريدون إذا حانت رحلتنا عن هذه الدار إلى تلك أن نرحل عنها ونحن في غاية السرور، في غاية النشوة؟ أتريدون ضمانة لذلك؟ الضمانة لذلك أن نعمر تلك الدار بحب الله، بالحنين إلى الله، بالالتزام بأوامر الله. فإذا جاء ملك الموت يقول فقد آن رحيله، أقول لا طلب، كما قال بلال غدا نلقى أحبة محمدا وصحبه. دخل سليمان بن عبد الملك عندما حج ثم عاد إلى المدينة المنورة، دخل إلى دار سلمة بن دينار، واحد من كبار علماء المدينة ومن كبار الصالحين، اسمه أبو حازم. جلس إليه وأخذ يسأله، سأله فيما سأله قائلا: يا أبا حازم، لماذا نكره الموت؟ قال: لأنكم خربتم آخرتكم وعمرتم الدنيا، فكرهتم أن تنتقلوا من دار الأمانات إلى دار خراب. فبكث سليمان بن عبد الملك وقال: ليت شعري، ما الذي لنا عند الله غدا؟ قال: اقرأ كتاب الله، إن كتاب الأبرار، إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم. وصنف نفسك، انظر من أنت، تعرف مقام. أنا نختم كلمتي بهذه الكلمات الربانية لأبي حازم: لماذا نكره الموت؟ لأننا عمرنا دنيانا وخربنا آخرتنا، مكرهنا من دار عمار إلى دار خراب. وقال له بعد ذلك، نعم، لأتمم كلمات أبي حازم، قال له: كيف القدوم غدا على الله؟ قال: أما المحسن فكالغائب يعود إلى أهله، وأما المسيء فكالعبد الآبق يجر إلى مولاه. فيا أيها الإخوة، ابذلوا جهدكم أن تكونوا إذا حان حينكم كالغائب يقدم على أهله، وأن لا تكونوا كالعبد الآبق الفار يجر إلى مولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم وأسأله العالمين وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون.